الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا العنوان الذي سمي محاضرة، وهي كلمة أتذاكر فيها مع إخوة لي تجمعني بهم رابطة الدين قبل كل شيء، وهي الرابطة الوثيقة التي لا تعدلها رابطة، وهي التي لو اجتمع المسلمون عليها حق الاجتماع لعاد إليهم مجدهم، ولساد العالم أجمع. وبقدر ما يتفرقون عن تحقيق تلك الرابطة، ويبتعدون عن تحقيق تلك الرابطة بقدر ما تتفرق الصفوف. وتلك الرابطة هي رابطة التوحيد، رابطة توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ونبذ كل منهج يخالف ذلك أيا كان مصدره وأيا كان مورده. أيها الإخوة في الله، الجنة دار المتقين أو دار الأبرار. ما من شك أن كل منا يريد الجنة ويحبها ويرغب في دخولها، ويكره النار، ويود أن يبذل كل ما يستطيع ليستدي نفسه من دخولها، فيزحزح عن النار ويدخل الجنة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أنه قال: إن صوتا في الجنة او ان موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واقرأوا ان شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ذلك هو الفوز المبين وذلك هو الفوز العظيم. ان هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون ولمثل هذا فليشمر المشمرون ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. وسوف نتكلم عن هذا الموضوع في امرين. الامر الاول بعض صفات الجنة المقصودة والمنشودة، والموضوع الثاني صفات المتقين الذين هم مؤهلون لدخول الجنة. ولعلي أجعل ذلك في حدود حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناه من آيات وأحاديث. الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، ومن يطلب الحسناء لن يغلي المهر. أقول لعلي أبين بعض تلك الصفات على ضوء ما رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال يا معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير لمن يسره الله، ولكنه يسير لمن يسره الله. ثم ذكر ذلك الطريق الذي يقربه من الجنة ويباعده من النار: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تصلي الصلوات الخمس، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان وتحج البيت. هذه هي الفرائض العامة التي أساسها توحيد الله وتحقيق التوحيد، ولذلك بدأ بهذا الأساس العظيم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهو أساس كل شيء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فإن تحقيق التوحيد بإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مفتاح الجنة أصلا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق, والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه هي مفاتيح الجنة. أن تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا التوحيد الذي زهد فيه كثير من الناس بسبب بعض المناهج الوافدة والدخيلة على بلادنا والتي تجعل التوحيد والكلام فيه وتقريره وتحقيقه أمرا ثانويا، علما بأن التوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يقرر التوحيد قبل أن يبدأ في بيان الأحكام التفصيلية الأخرى عندما كان بمكة. ثم يأتينا في هذا الزمان تلاميذ أصحاب الكتب الفكرية والكتب الصحفية والكتب الفلسفية والكتب الثورية والكتب الجوفاء الإنشائية التي لا تعد أن تكون صفا من الكلام المنمق الإنشائي الذي تقرأ فيه عشرات الصفحات وهو خال أجوف لا تجد فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الكتب التي صرفت شبابنا عن تحقيق التوحيد وعن المنهج الحق الذي كان عليه أسلافنا وقامت عليه دولتنا وبلادنا. فمفتاح الجنة الأول هو التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو بادئ ذي بدء. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم رمضان وتحج البيت. هذه هي الأركان والفرائض الظاهرة، بدأ بها لأنها مفتاح الإسلام كله ولأنها أعماله الظاهرة التي من أداها وقام بها شهدنا بأنه مسلم والله يتولى السرائر. وهي أركان الخمس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تلكم هي الأركان العظيمة التي هي مفتاح الإسلام. ولما فرغ من الأركان التي بها يكون العبد مؤمنا انتقل إلى ما يكمل تلك الأركان والفرائض وهي النوافل والسنن والتطوعات التي تساهل بها كثير من الناس مع أنها تسد الخلل الذي يطرأ على الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ من الذي يكره أبواب الخير؟ كل المسلمين يحبون أبواب الخير. يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة برهان، والصدق الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة والصدقة تطفئ ماذا؟ الخطيئة. كما يطفئ الماء النار. ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة تنامه؟ قال: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة تنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث جامع لعدد من خصال الخير، وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب، منها ما رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. هذه مفاتيح عامة للرجال والنساء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مفاتيح خاصة لدخول الجنة من أي باب شئنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحافظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. ومن الأحاديث التي تبين الخصال التي تقرب إلى الجنة ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومن صفات أهل الجنة ما جاء في آخر سورة الفرقان من صفات عظيمة. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما جعلني الله وإياكم منهم. صفات عظيمة. ويسيرة على من يسره الله. ومما جاء في أوصافهم ما جاء في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحيتهم فيها ثلاث: تحيتهم التي تحييهم فيها الملائكة ثلاث، هذه بعض صفات أهل الجنة وهم المتقون الذين وعدوا بتلك الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من رب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه بعض صفات أهلها الذين يهتدون بهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعوا قال الله وقال رسوله لا يسعهم إلا الامتثال، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح تركوا كل شيء وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويطمعون فيما عنده، يدعونه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. لأن المؤمن دائما يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة، فهو يخاف الله ويرجوه ويحبه. إذا تذكر عفو الله ورحمته ومغفرته رجع ورجع إلى ربه وأمل خيرا، وإذا تذكر ذنوبه وتذكر العذاب خاف وخشي وارتعدت فرائصه وارتعد قلبه ويحب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يتعبد بهذه المقامات الثلاث: الخوف والرجاء والمحبة. ولذلك لما غلب الخوف وحده أنتج فرقة الخوارج، ولما غلب الرجاء وحده أنتج فرقة تسمى المرجئة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولما ادعى المدعون المحبة وحدها أنتج الزنادقة من الصوفية والباطنية. والمسلم هو الذي يعيش بين هذه المقامات الثلاث: الخوف والرجاء والمحبة، تلك هي أركان العبادات القلبية. يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. الذين يتعرضون لرحمة الله فيجعلون لأنفسهم قصة من الليل يناجون فيه ربهم ويتقربون إليه وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عندما يتجلى رب العزة والجلال فينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده المؤمنين: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يتعرضون لرحمة الله، يحافظون على أوامر الله، ويجتنبون محارم الله، يطبقون هدي رسول الله بلا إفراط ولا تفريط، فإنهم هم الذين ينالون الدرجات العلى بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يفترون، يعبدون ربهم حتى يأتيهم اليقين، يجتهدون فيما يقربهم إليه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الجنة دار المتقين، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، إلى آخر الآيات الكثيرة التي ستتحدث عن وقت الجنان، جعلني الله وإياكم من أهلها. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فتجافى جنوبهم عن المضاجع، من هم أهلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فماذا قدمنا لننال تلك الدرجات العظيمة؟ انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء بعض الفقراء من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ذهب الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إن فعلتموه أدركتم من سبقكم من قبلكم وسبقتم من بعدكم، وما حصل أحد على ما حصلتم إلا من صنع مثل صنيعكم. تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتختمون بلا إله إلا الله 100، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم عاد الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: رأى إخواننا الأغنياء ما صنعنا فصنعوا مثل صنيعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما أسري به، يقول: لقيت إبراهيم حينما أسري بي فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأعمال الصالحة وتلاوة القرآن وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد جهد كثير من الناس في ذلك، فغلبتهم أهواؤهم وغلبتهم دنياهم وغلبتهم أموالهم وأولادهم، فانصرفوا عن أوامر الله وقست قلوبهم حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة، وكأنهم خلقوا لغير هدف ولغير غرض. كيف يا عبد الله وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قد خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في تطبيق تلك الصفات التي تنطبق على أصحاب الجنة، والتي أساسها الإيمان بالله وتحقيق توحيده وسلامته وتصفيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فإن ذلك هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق، اتق النار ولو بشق تمرة. اعلم يا عبد الله أنه ربما كان مثقال ذرة يرجح موازينه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون عافانا الله إياكم. فاتق الله يا عبد الله واجتهد وعمل ما دمت في دار العمل قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه الرجوع وأن لا يستجاب لك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بادروا إلى الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بادروا ما دمتم في دار العمل وما دمتم في دار الحساب قبل أن يأتي قبل أن يغلق باب التوبة، فإنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن هذه من مفاتيح الجنة. تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يقرب إليه والتسابق في فعل الخيرات والتنافس في ذلك، فإن ذلك هو طريق الجنة وطريق النجاة والطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالسنة والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق الفوز وطريق النجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاستقيموا على طاعة الله وبادروا إلى ما يقربكم إلى الله قبل أن يأتي اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإن هذا هو طريق السلامة. تذكروا أن قبل الجنة هناك العبور على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة ويمر به جميع الناس، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الكل يمر عبر هذا الصراط إلى الجنة، ولا يمكن أن يمر أن يدخل أحد من الجنة حتى يمر على الصراط، ولكن المؤمنين يمرون عليه كأداء ركعات يؤديها مسلم في صلاته. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل الزياد، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يريد أن يعبر فتقطفه كلاليب جهنم عافانا الله وإياكم. نعوذ بالله من غضب الله. فبادر يا عبد الله وأقلع من غفلتك وأقبل على الله تبارك وتعالى واجتهد في مرضاته، واعلم أن طريق الجنة إنما هو العلم والتعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بالعلم يعرف المسلم التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والخبيث من الطيب، وإنه طريق يبصرك في دين الله ويجعلك تعبد الله على بصيرة فتسلك به إلى الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم مما يحبه ويرضاه،
وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدخلني وإياكم في جنته، وأن يحملنا برحمته، وأن يتغمدنا برحمته ورضوانه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهمل ربنا وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم بقى عن هذا؟ كم الآن؟ طيب لا بقى لا بقى أطرف نحن
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بارك فيكم وبعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، تكلمتم عن المكلبين وجل وما حكم قول المكلب ابن الصغير والمجنون والأخم وأصحاب الفطرة؟ جزاكم الله خيرا.
بالنسبة للمجنون والصغير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يجيق. فلا شك أن هؤلاء مرفوع عنهم القلم وغير مؤاخذين بما بدر منه. المجنون الذي فقد عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فمن لم يعقل فقد رفع عنه القلم. وكذا الصغير الذي توفي قبل البلوغ، وكذا من أصابه إغماء ونحو ذلك أو نام فإنه ولم يتمكن من أداء ما وجب عليه في حال نومه، فمات قبل أن يقضي ما عليه ولم يتعمد ذلك ولم يتحيل عليه، فإن هؤلاء كلهم قد رفع عنهم القلم. وكذلك الناس والمخطئ ومن أكره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليه. وكذا من ولد مثلا أخم أبكم أو نحو ذلك ولم يجد من يوجهه إلى الخير ويدله على الدين ويعلمه الدين الحق لعله يكون معذورا، الذي خلق كذلك. وأما الفترة الذين قبل مبعث الرسل عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أصح ما قيل فيهم ما دلت عليه بعض الأحاديث بأنهم يمتحنون فتقام لهم نار ويؤمرون بمجاوزتها، فمن جاوزها نجا، ومن رفض وعطى هلك. وللعلماء فيها أقوال كثيرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعل هذا وأقرب ما يقال في مصير أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة. نعم. السائل هو من يمد يده، وأما السائل فلا تنهر. والمحروم هو العفيف الذي المحتاج، ولكنه لا يمد يديه، وهو أولى من السائل، مع أن الجميع ينبغي أن يعطف عليه وأن يكرم وأن يصدق عليه، ولكن العفيف الذي لا يتكفف الناس أولى بالعفو والرحمة والشفقة.
تقول السائل: بعد الركوع إذا على اليمين كاملة في ثلاثة أيام بشيء ما قيل له استوقف في مكان كويس في ذلك، ما قدر إلى اسمه هذا؟
أولا، لا ينبغي للمسلم أن يجعل الله عرضة لأيمانه دائما، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، حتى ولو أردت البر ولو أردت الخير لا ينبغي أن يكون اليمين على لسانك في كل وقت كما هو دأب كثير من الناس. إن أراد أن يؤكد شيئا حلف، وإن أراد أن يكرم أحدا حلف، وإن أراد من زوجته شيئا حلف، وإن أراد حتى يجعل يعني يصبح اليمين على لسانه دائما وأبدا، هذا لا ينبغي ولا يصح. وأما حكم ذلك إذا وقع، فإن كانت يمينا منعقدة في المستقبل كمن حلف لا يفعلن كذا وكذا، ولم يتمكن من الفعل، إما لأن الترك أولى من الفعل أو لعدم تمكنه من ذلك، فإنه تلزمه كفارة. واليمين المنعقدة هي التي يحلف بها صاحبها على فعل شيء في المستقبل، كمن قال والله لا أذهبن إلى المكان الفلاني، أو والله لا أذهب إلى مكان كذا وكذا. فإن كان الفعل خيرا من الترك فالواجب عليه أن يترك ويكفر عن يمينه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. مثلا لو أنه يعني بسبب غضب إلى ذلك قال والله لا أدخل بيت فلان وهو أخوه المسلم، فهنا الأولى ماذا؟ الأولى أن يكفر ويذهب إلى بيت أخيه. والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام. وأما الأيمان التي تجري على اللسان من غير قصد كقول بلى والله ولا والله ونحو ذلك، هذه يسميها أهل العلم له لا يترتب عليها شيء، وإن كان الأولى والواجب تجنبها. وأما إن حلف على شيء فيما مضى أنه قد حصل، فإن كان قد حصل فلا شيء عليه، وإن كان قد توهم خطأ واعتقد أنه حصل وهو لم يحصل ولم يدرك أنه قد جانبه الصواب في ذلك فهو أيضا لا شيء عليه. وإن حلف وهو يعلم أنه كاذب على ما حلف عليه فتلك هي اليمين الغموض التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وهذا أكثر ما يقع من الباع، فليتقوا الله تبارك وتعالى، والله لقد أعطيت في هذه السلعة مبلغ كذا وكذا وهو يكذب. ولذلك جاء في الحديث اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكذب، فهذه اليمين الغبون. فليتق الله المؤمن وليتب إلى ربه منها ولا يعود إليها مرة أخرى. والله الموفق.
السؤال الأخير يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة الجنة بالمكاره، قصة النار بالشهوات، ما مع ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبت الجنة بالشهوات وحبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. المقصود بالنسبة للبشر يعني حبت الجنة بالأعمال التي تستبدلها النفوس، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال في موضوع الوضوء وإسباب الوضوء على ماذا؟ على المكاره، أي في أوقات الحر والقر يتحمل الوضوء في جميع الأوقات. فالنار فالجنة تتطلب أعمالا صالحة، ومن طبيعة النفوس البشرية إلا من شرح الله صدره للإسلام أنها تسجل تلك الأعمال، مثل أداء الصلوات والصوم والحج والجهاد، وقد يكون فيها شيء من المشقة التي هي في حدود طاقة البشر، ليست مشقة زائدة بل هي يسيرة على من يسره الله. ولذلك سمعتم الحديث معاذ قد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى، يسير على من يسره الله. من هنا قال صلى الله عليه وسلم حبت الجنة بماذا؟ بالمكاره. ولذلك فإن من أنواع الصبر الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، لأن تحبس نفسك عن المعاصي وهي مكاره عند النفوس، والإنسان قد يعيش صراعا بينه وبين نفسه، والشيطان يدعو ويزين ويوسوس. من هنا حبت الجنة بماذا؟ بالمكاره. وحبت النار بالشهوات، ما تميل إليه النفوس من الملذات الدنيوية الزائلة كالزنا وشرب الخمر والسرقة، الوقوع في بعض المحرمات وسماع الغنى ورؤية ما حرم الله من المسرحيات والتمثيليات ما إلى ذلك مما يراه كثير من الناس من الشياطين التي يدخلها بعض الناس في بيته فتضر به وتفسد وتفسد أخلاقه وتفسد أبناءه وبناته، كما يعرض من الأفلام الخليعة أيا كانت وسماع المحرمات. فلننتبه لهذا. من هنا قال الذي تخلف حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات، ننتبه لهذا. وهي ليست مكاره يعني أنها صعبة بحيث لا يستطيعها البشر، هي يسيرة على من يسره الله. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لكن على المسلم أن يشدد ويقارب أن يشدد ويقارب بامتثال أوامر الله واجتناب بنواهيه، وإنها لا يسيرة على من يسره الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأستميحكم عذرا في الاستعجال لأن موعد الرحلة قد قرب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه مكسر أكملناه بها إلا أنه
السائل من عقيدة أهل السنة والجماعة القتال مع البرد مع ذبح وفاجر، هل قوله فاجر يدل يدخل فيه أهل البدعة وأنه يغزى معهم؟ تريد تفصيل هذا من شأن أئمة المسلمين الخلفاء والأمراء ونواب الحكام ونواب، والقتال الشاهد يعني الجهاد، ثم المبتدعة يمثل المبتدعة من المسلمين لا مانع من انخراطهم في صف المسلمين في صف أهل السنة، لا مانع من انخراط المبتدعة مع أهل السنة صفا في مواجهة أهل الكفر. والبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة محرمة وبدعة مكفرة. البدعة المكفرة هي بدعة الحلول والقول بخلق القرآن
هؤلاء إذا قامت عليهم الحجة كفروا ويجاهدون قبل غيرهم لأنهم مرتدون. أما بقية البدع كالاحتفال بالمولد وكزيارة القبور لعبادة الله عندها اعتقادا بأن هذه لأن العبادة لها مزية عند القبور هذه بدعة محرمة. هؤلاء لا مانع من القتال معهم، وحتى الإمام حتى الحاكم إن كان من هؤلاء يجاهد تحت الراية ولا يشق صف المسلمين.
فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، هل ما تنكره هو البدعة فقط أم يدخل تحته الكبائر؟
الذي يظهر لي أنه البدعة في الاعتقاد وفي المناهج تعرف منهم وتنكر، أما المعاصي كانت موجودة في القرن الأول ووجد بعضها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، أقام حد الزنا فجلد ورجم، وأقام حد الإسكاف جلد، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس دعاة وخطبة وفيهم زهد وصلاح، لكن تسمع على ألسنتهم عبارات منكرة كقول القائل الناس اليوم ليسوا في حاجة إلى تحرير العقيدة، بل هم إلى جمع المسلمين أو جمع المسلمين وجمع شتات المسلمين أحوج. هذا منكر في الحقيقة، معنى هذا أنه لا يقر التوحيد ولا يبين الحق في العبادة. وكذلك تسمع ولا كثير على ألسنة كثير من طلاب العلم من يقول العهد المدني من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصورا على بيان الأحكام، لأن الشرك قد انتهى في الفترة المكية. هذا قول زائد، قول زائد. لماذا أول الجهاد هل كان في العهد المكي أو المدني؟ المدني. إذن لماذا الجهاد إذا كان الشرك قد انتهى؟ وكثير من النصوص سقناها في عدة مناسبات، ومنها حديث معاذ رضي الله عنه في يقول قلت يا رسول الله دلني على عملي يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال تعبد الله أكمل ولا تشرك به شيئا. وهذا في المدينة خطأ وليس في مكة، إلى غير ذلك من الصفر التي تدل على الإرهاب. ومن ما ينكر قول بعض الناس نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا لما اختلفنا فيه، وهذا قول في غاية الشكوك والمطلق، بل هو بدعة منكرة. لأنك إذا نظرت في واقع المسلمين لم تجدهم مجتمعين إلا على قول على قول لا إله إلا الله باللسان فقط، أما التطبيق العملي فإن المسلمين مختلفون حتى في تطبيق لا إله إلا الله. وعلى هذا القول يدخل الرب والصوفي الحلولي، بل وحتى اليهود يمكن يدخلوا، لأن اليهود والنصارى كل لا إله إلا الله قول ويمنع من ذلك. هذا في الحقيقة مما وأنت تعرف منهم، قد تعرف منهم يعني تلاوة القرآن، وتعرف منهم أحيانا يظهر لك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر لك خشوع في العبادة والصيام والصلاة إلى غير ذلك. والخوارج أن ماذا قال فيهم؟ قال تحقرون صيامكم إلى تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامكم وقراءتكم إلى قراءتكم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم يعرق من الخوارج كما سمعتم. يعني هذا في نفس الحديث واقع أصحاب صيام وصلاة والجهد والتقوى بالضبط. يقول بعض الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان على المنبر يقول للناس اسمعوا وأطيعوا فقال له أحد الصحابة لا سمع ولا طاعة تعطي رأيتك بالثوب وتلبس ثوبين فما فهذا إنكار على خليفة أمام الناس علنا فما الجواب على هذا؟ جواب عليها من وجهين. أولا لم تصح هذه المقولة تنسب إلى سلمان الفارسي أو بلال بن رباح ولم تصح وأكثر من يرددها أهل الشطر من خوارج عصرنا أهل التحريض والتشويش وإرهاب المشاعر. وثانيا ما يعني استغرب على الصحابة أن يقولوا هذه المقولة وهم يعلمون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التشهير ويعلمون وجوب السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره والأثر والمكره والأثر ولا حديث في هذا المستفيضة. فاحذروا بارك الله فيكم بنية الطريق المقولات الضعيفة التي يروج لها التحريضيون والمهوشون ويذهبون بها مشاعر العامة ومشاعر الشباب وطلاب العلم. وعلى فرض صحة فإنها لا قيمة لها مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فرض صحة نفرض أنها صحيحة ونفرض أن إسنادها مشرق مثل الشمس فهل تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم توافقه؟ تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المثلى أنه إذا تعارض عندك سنة وقول صحابة سنة صحيحة وقول صحابة فأيهما المقدم؟ السنة الصحيحة. قول الصحابة يعد من الاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه فله أجره فله على ذلك أجر واحد إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من استولى على دولة ما هل يعتبر إمام تلزم طاعته علما بأن هناك دولة أخرى يجتمع عليها المسلمون؟ أولا حقيقة الأمير والخليفة إذا ولي أمر المسلمين في قطر أو أقطار وسواء كانت ولايته بالبيعة أو لكتابة الخليفة قبله له أو غلب كان يكون أمير على دولة كبيرة ثم ضم أقطارا إليه تجب طاعته تجب طاعته يا غلبة. أما إذا لم يغلب فإن الأقطار الأخرى التي ليست تحت دولته لهم شأن لهم إمام. لكن إذا غلب كما فعل العباسيون مع بني أمية العباسيون استولوا على أمر المسلمين بالقوة فإنه بعدما يغلب ويقهر من قبله تجب طاعته يسلم المسلم له حتى لا تكون فوضى وتكون سلسلة احتكار لك أنت. لكن ما دامت راية القطر الآخر قائمة فإن المحارب لا تلزم طاعته. يعني القطر المحارب يبقون تحت أميرهم حتى يغلب، كما فعل المسلمون في عهد بني أمية وبني عباس، بقوا مع الخلافة الأموية حتى استولى العباسيون وقهروا وغلبوا، ثم بعد ذلك استثبت سكن الله. أولا لا مقارنة بين ابن حجر والنووي وبين العقلانيين كالترابي والغزالي والمولد، ليس بينهم أبدا. فابن حجر والنووي أئمة ولهم باع في نشر السنة والدفاع عنه، ولم يعلم أنهم ردوا سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف العقلانيين والفلسفيين فإنهم يردون السنة إذ لم توافق عقوله وأهواءه. هذا هو ثانيا مخالفات ابن حجر والنووي يعني بالنسبة إلى صوابهم وسداد رأيهم قليل جدا، لا يعادل 1%، بينما هؤلاء كل كتاباتهم مخالفات، ومنها كفريات كقول بعضهم آخذ معنى حديث الذبابة من طبيب كافر ولا آخذ معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال ابن حجر مثل هذا؟ أبدا. وثالثا نبه العلماء على أخطاء ابن حجر والنووي عنده، وهذه الأخطاء ولدت اليوم بعض الدعاة والحكام ولدت اليوم. والناحية الرابعة كتب ابن حجر هل هي منشورة على العامة أو على خاصة؟ على طلاب علم خاصة، إذن لا يتضرر بها العامة، وطلاب العلم يعرفون، طلاب العلم يعرفون ما يوافق المنهج الصحيح وما يخالفه، ما يوافق الاعتقاد الصحيح وما يخالفه، بخلاف كتب هؤلاء منتشرة انتشارا هائلا. ومع الأسف يوجد من دعويين من أبناء جلدتنا من يروج لكتب الترابي والغزالي والمودودي ويشيد بها ويلمعها، وكأن هؤلاء أئمة الإسلام وكأن كتبهم كتب الأئمة التي يجب أن تولى العناية وأن تكون كثيرة بالاهتمام، الاهتمام الخاص والعام. نتنبه يا طلاب العلم إلى خطورة الخلط والتلبيس. والأمر الخامس، وقفت الحقيقة على بعض أخطاء ابن حجر في الصفات. يقول قيل، قال بعضهم قيل، هذا صيغة تمريض، فلعل الأمر أصبح واضحا. والله أعلم. مخرجا من البنة، ليس لبس الصليب بحد ذاته من قبل أو من قبل المسلم كفرا. ويجب التفريق بين المعاصي، فإن من المعاصي ما هو كفر كالشرك، الدعاء غير الله، والنذر إلى غير غيره، والاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله كالذبح للجن والأموات، فهذه مكفرات يكفر صاحبها إذا قامت عليه الحجة، علم بين له، يقرأ عليه القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطر يد. ومن المعاصي ما هو فسق ولا يكفر صاحبها إلا باستشلالها، وهذه تنطوي تحت ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، الزنا، السرقة، وشرب الخمر، هذه لو استحلها المسلم وإن لم يفعلها كفر بالله عز وجل، لأنه يكذب الله ورسوله. وعلى هذا نقول لك الصديق معصية لا شغل لا يجوز، لكن النابس هذا لماذا لبسه؟ لابد بارك الله فيكم من تطبيق القاعدة، التكفير ليس سهلا، فليس لبس الصليب من المسلم في حد ذاته قد يكون معصية، وقد وضعه عليه شخص ثم نزعه بسرعة بعدما رفع يده، أو قد تكون فعله مجاملة استحيا. نعم، الأولى المسلم يجب عليه ألا يلبس الصلاة، لكن الكفر لا، ليس بما أبدا.
ما موقفنا من أصحاب السرة الموجودة على أحداثها، خصوصا الكبار من رجالاتها سواء الإخوان أو الشبيب أو الهجر والشبيب وغيره؟
موقفنا إن أمكن نصحهم وبيان الحق لهم فهذا هو المطلب، هذا هو المطلب أعلى المطالب. والذي أقرره أنه ينبغي دعوة الأفراد، دعوة الأفراد من هذه الفرق، هذه الجماعات الدعوية المخالفة لصحة الاعتقاد وصحة المنهج، دعوة الأفراد مطلب جيد إن لم يكن واجبا في حق بعضنا. وأما دعوة الجماعة كلا فهذا في نظري ميؤوس منه، لأن كل جماعة من الجماعات الموجودة التي ذكر السائل وغيرها لها مناهج ولها أصول ولها مخططات، خطط ومخططات، ولها أنظمة هرمية من الصعب تخطيها. لكن دعوة الأفراد الحمد لله لا يزال أفراد من شتى الجماعات الضالة يقبلون الحق ويرجعون إلى عقيدة السلف ومنهج السلف. وإذا لم يمكن نصحهم ولا بيان الحق لهم فإنه يجب هجره بما أرى، والتحذير منهم، لأنه ثبت عندي في رحلة الأخيرة للأحساء أنهم الآن جادون في ثني الشباب عن طلب العلم الشرعي، ويبذلون المحاولات والدعوات إلى توجيه الشباب إلى كليات
غير شرعية. وحدثني بعض الذين كانوا في الحزبية قال كنا إذا سمعنا درسا عن عقيدة مرضنا، يصيبون المرض في الخصم. هذا كله مبتدع، فالذي أراه هجر هؤلاء لأنهم مبتدعة ودعاة ضلال. ثم أقول ماذا تريد جماعة الإخوان وجماعة التبليغ الهندية وغيرها؟ نحن قبل أن تؤسس جماعاتهم أسسنا كياننا على التوحيد والعقيدة الخالصة، فإن كانوا صادقين فليدعوا في بلادهم، إن كانوا صادقين ودونهم وذاك خرط القتال لا يستطيعون. بعض الأماكن مليئة، بعض أماكن هذه الجماعات مليئة بإقامة المشاهد الوثنية القبورية على مرأة ومسمع، بل بما عقلهم القبور تشاد وارتباط شيء، ويعبد أصحابها من دون الله عز وجل، تنذر لهم النذور وتقرب لهم القرابين ويطاف بها على مسمع مرأة ولا إنها. لكن القضية قضية استهداف، استهداف بهذا الخيار هذا البلد الذي قام على التوحيد وجمع الله به الشمل، يعني بالتوحيد ووحد الله به الصفوف وشاع به الأمن، أبوا إلا أن يعكروا علينا صفوانا. فهم يريدون منا في الحقيقة في أحد أمرين، بأيهما ظفرت هذه الجماعات كفاها الانسلاخ من عقيدة التوحيد والارتكاز في أحضان الصوفية الحلولية أو القبورية الوثنية، وثانيهما إذا لم يظهروا في الأول بث الحزبية بين أهل البلد، ومن ثم يكون لا ولا ولا براء، لا ولا ولا براء، حتى الموحد تموت العقيدة في نفسه فلا يدافع عنها ولا يوالي ولا يعادي فيها، فتكون القضية قضية تقميش، الكل يعمل للإسلام، دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا سمعنا بعض الناس يقول من دعا إنسان أو من أوجب على إنسان أن يكون تبليغيا أو سروريا أو إخوانيا أو سلفيا فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل. هذا إفراد الحزبية، هذا إفراد الحزبية، ساوى بين السلفية التي قاعدتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الفرق التي قاعدتها أنظمة البشر ووضع البشر.
السائل ما حكم التفريق بين العقيدة والمنهج؟ فأن يقال عن شخص عقيدته سلفية ومنهجه غير سلفي، فما حكم هذا التفريق وهل عقيدة السلف؟
لديهم ارتباط وثيق بين العقيدة والمنهج، فعقيدتهم سلفية ومنهجهم السلفي، وأعني بذلك الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أصحاب القرون المفضلة إلا من شد. أما اليوم قد يوجد، وما أكثرهم، يوجد من عقيدته سلفية ومنهجه غير سلفي. نعم يوجد كثير منهجه في الدعوة وفي التربية غير سلفي، ينتهج منهج الخوارج أو مناهج أخرى، أو يلمع للكتب المبتدعة ويشيد بأصحابها، هذا منهج غير سلف. نعم وجد هذا في الحزبية، أوجدت هذا، ويجب على الداعي لله أن يكون سلفي المعتقد والمنهج، وإلا أتي الناس من قبله. وأخشى أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى مبتدعا، من يلملم المبتدع ويروج المناهج الضالة كالديمقراطية. ومن ذلك قول القائل: الديمقراطية كم الإسلام. فهذا في الحقيقة أنه إحداث وإيوال الإحداث وضرب للمسلمين بالمحدثات. فنصيحتي لنفسي أولا ولطلاب العلم عموما وأبناء هذا البلد خصوصا أن ينتهجوا السلفية كما اعتقدوها، أن ينتهجوها في الدعوة إلى الله، لأن هي الدعوة إلى بصيرة، إلى الله على بصيرة. فالدعاة إلى الله ثلاثة أقسام: قسم ضال مضل وهم دعاة الحزبية، ودعاة المبتدئ ودعاة المبادئ الضالة كالذين يدعون إلى الشورى من خلال عرضهم البرلمانيات في أوروبا وأمريكا. وكبعض الدعاة الذين يدعون إلى التجديد في أصول الفقه الإسلامي، وداعية جاهل ينصب نفسه للدعوة إلى الله وتجده يسيح في الأرض وهو لم يعلم أهل بيته ولم يعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث هم الدعاة إلى الله على بصيرة، وهم قليلون جدا، ولكنهم هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة وإن قلوا. ولا تغرنكم كثرة الجهلة وكثرة أهل الضلال، هذا قديم. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل.
يقول السائل: حفظك الله يا شيخ، متى يطلق على الإنسان أنه مبتدع؟ هل بمجرد ارتكابه بدعة واحدة، أم إذا تعددت البدع عنده؟
من أهل السنة والجماعة أنهم يتحفظون فلا يطلقون على إنسان بعينه أنه مبتدع حتى تكون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا العنوان الذي سمي محاضرة، وهي كلمة أتذاكر فيها مع إخوة لي تجمعني بهم رابطة الدين قبل كل شيء، وهي الرابطة الوثيقة التي لا تعدلها رابطة، وهي التي لو اجتمع المسلمون عليها حق الاجتماع لعاد إليهم مجدهم ولساد العالم أجمع. وبقدر ما يتفرقون عن تحقيق تلك الرابطة ويبتعدون عن تحقيق تلك الرابطة بقدر ما تتفرق الصفوف، وتلك الرابطة هي رابطة التوحيد، رابطة توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ونبذ كل منهج يخالف ذلك أيا كان مصدره وأيا كان مورده. أيها الإخوة في الله، الجنة دار المتقين أو دار الأبرار. ما من شك أن كل منا يريد الجنة ويحبها ويرغب في دخولها ويكره النار ويود أن يبذل كل ما يستطيع ليبتدي نفسه من دخولها فيزحزح عن النار ويدخل الجنة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أنه قال: إن صوتا في الجنة، أو إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ذلك هو الفوز المبين، وذلك هو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. وسوف نتكلم عن هذا الموضوع في أمرين. الأمر الأول: بعض صفات الجنة المقصودة والمنشودة. والموضوع الثاني: صفات المتقين الذين هم مؤهلون لدخول الجنة. ولعلي أجعل ذلك
في حدود حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في معناه من آيات وأحاديث. الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، ومن يطلب الحسناء لن يغلي المهر. أقول لعلي أبين بعض تلك الصفات على ضوء ما رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال يا معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير لمن يسره الله، ولكنه يسير لمن يسره الله. ثم ذكر ذلك الطريق الذي يقربه من الجنة ويباعده من النار: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تصلي الصلوات الخمس، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان وتحج البيت. هذه الفرائض العامة التي أساسها توحيد الله وتحقيق التوحيد، ولذلك بدأ بهذا الأساس العظيم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهو أساس كل شيء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فإن تحقيق التوحيد بإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مفتاح الجنة أصلا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه هي مفاتيح الجنة. أن تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا التوحيد الذي زهد فيه كثير من الناس بسبب بعض المناهج الوافدة والدخيلة على بلادنا والتي تجعل التوحيد والكلام فيه وتقريره وتحقيقه أمرا ثانويا،
علما بأن التوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يقرر التوحيد قبل أن يبدأ في بيان الأحكام التفصيلية الأخرى عندما كان بمكة. ثم يأتينا في هذا الزمان تلاميذ أصحاب الكتب الفكرية والكتب الصحفية والكتب الفلسفية والكتب الثورية والكتب الجوفاء الإنشائية التي لا تعد أن تكون صفا من الكلام المنمق الإنشائي الذي تقرأ فيه 10 صفحات وهو خال أجوف لا تجد فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك الكتب التي صرفت شبابنا عن تحقيق التوحيد وعن المنهج الحق الذي كان عليه أسلافنا وقامت عليه دولتنا وبلادنا. فمفتاح الجنة الأول هو التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو باب أبي بدر. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه هي الأركان والفرائض الظاهرة. بدأ بها لأنها مفتاح الإسلام كله، ولأنها أعماله الظاهرة التي من أداها وقام بها شهدنا بأنه مسلم والله يتولى السرائر. وهي أركان الخمس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تلكم هي الأركان العظيمة التي هي مفتاح الإسلام. ولما فرغ من الأركان التي بها يكون العبد مؤمنا انتقل إلى ما يكمل تلك الأركان والفرائض، وهي النوافل والسنن والتطوعات التي تساهل بها كثير من الناس، مع أنها تسد الخلل الذي يطرأ على الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ من الذي يكره أبواب الخير؟ كل المسلمين يحبون أبواب الخير. يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة برهان. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصوم جنة، والصدقة تطفئ ماذا؟ الخطيئة. كما يطفئ الماء النار. ثم قال له: ألا أدلك ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة تنامه؟ قال: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة،
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام. قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث جامع لعدد من خصال الخير، وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب، منها ما رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس أسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. أسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه مفاتيح عامة للرجال والنساء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مفاتيح خاصة لدخول الجنة من أي باب شئنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحافظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. ومن الأحاديث التي تبين الخصال التي تقرب إلى الجنة ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومن صفات أهل الجنة ما جاء في آخر سورة الفرقان من صفات عظيمة، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا،
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. جعلني الله وإياكم منهم. صفات عظيمة. ويسيرة على من يسره الله. ومما جاء في أوصافهم ما جاء في سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحيتهم فيها ثلاث. تحيتهم التي تحييهم فيها الملائكة ثلاث. هذه بعض صفات أهل الجنة وهم المتقون الذين وعدوا بتلك الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من رب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه بعض صفات أهلها الذين يهتدون بهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعوا قال الله وقال رسوله لا يسعهم إلا الامتثال. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح تركوا كل شيء وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. يرجون رحمته ويخافون عذابه ويطمعون فيما عنده يدعونه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا. يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لأن المؤمن دائما يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة فهو يخاف الله ويرجوه ويحبه. إذا تذكر عفو الله ورحمته ومغفرته رجع ورجع إلى ربه وأمل خيرا. وإذا تذكر ذنوبه وتذكر العذاب خاف وخشي وارتعدت فرائصه وارتعد قلبه ويحب الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل يتعبد بهذه المقامات الثلاث الخوف والرجاء والمحبة. ولذلك لما غلب الخوف وحده أنتج فرقة الخوارج، ولما غلب الرجاء وحده أنتج فرقة تسمى المرجئة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولما ادعى المدعون المحبة وحدها أنتج الزنادقة من الصوفية والباطنية. والمسلم هو الذي يعيش بين هذه المقامات الثلاث، الخوف والرجاء والمحبة، تلك هي أركان العبادات القلبية. يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب كذلك هو الفوز العظيم. الذين يتعرضون لرحمة الله فيجعلون لأنفسهم قسطا من الليل يناجون فيه ربهم ويتقربون إليه وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عندما يتجلى رب العزة والجلال فينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي عباده المؤمنين هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يتعرضون لرحمة الله، يحافظون على أوامر الله ويجتنبون محارم الله، يطبقون هدي رسول الله بلا إفراط ولا تفريط، فإنهم هم الذين ينالون الدرجات العلى. بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يفترون، يعبدون ربهم حتى يأتيهم اليقين، يجتهدون فيما يقربهم إليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الجنة دار المتقين، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام إلى آخر الآيات الكثيرة التي ستتحدث عن وصف الجنان جعلني الله وإياكم من أهلها. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فتجافى جنوبهم عن المضاجع من هم أهلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فماذا قدمنا لننال تلك الدرجات العظيمة؟ انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء بعض الفقراء من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أمر إن فعلتموه أدركتم من سبقكم من قبلكم وسبقتم من بعدكم وما حصل أحد على ما حصلتم إلا من صنع مثل صنيعكم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتختمون بلا إله إلا الله تماما 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم عاد الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال رأى إخواننا الأغنياء ما صنعنا فصنعوا مثل صنيعنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
ويقول عليه الصلاة والسلام عندما أسري به، يقول لقيت إبراهيم حينما أسري بي فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأعمال الصالحة وتلاوة القرآن وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد زهد كثير من الناس في ذلك، فغلبتهم أهواؤهم وغلبتهم دنياهم وغلبتهم أموالهم وأولادهم، فانصرفوا عن أوامر الله وقست قلوبهم حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة، وكأنهم خلقوا لغير هدف ولغير غرض. كيف يا عبد الله وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قد خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في تطبيق تلك الصفات التي تنطبق على أصحاب الجنة والتي أساسها الإيمان بالله وتحقيق توحيده وسلامته وتصفيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فإن ذلك هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق، اتق النار ولو بشق تمرة. اعلم يا عبد الله أنه ربما كان مثقال ذرة يرجح موازينه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، عافانا الله وإياكم. فاتق الله يا عبد الله واجتهد وعمل ما دمت في دار العمل قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه الرجوع وأن يستجاب لك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بادروا إلى الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بادروا ما دمتم في دار العمل وما دمتم في دار الحساب قبل أن يأتي، قبل أن يغلق باب التوبة، فإنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما.
فاتق الله يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فان هذه من مفاتيح الجنه. تقوى الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يقرب اليه والتسابق في فعل الخيرات والتنافس في ذلك، فان ذلك هو طريق الجنه وطريق النجاه والطريق الذي يوصل الى مرضاه الله تبارك وتعالى. اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بالسنه والاعتصام بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق الفوز وطريق النجاه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاستقيموا على طاعة الله وبادروا الى ما يقربكم الى الله قبل ان يأتي اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فاوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإن هذا هو طريق السلامة. تذكروا أن قبل الجنة هناك العبور على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة ويمر به جميع الناس، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الكل يمر عبر هذا الصراط إلى الجنة، ولا يمكن أن يمر أن يدخل أحد من الجنة حتى يمر على الصراط، ولكن المؤمنين يمرون عليه كأداء ركعات يؤديها مسلم في صلاته. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل الجياد، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يريد أن يعبر فتقطفه كلاليب جهنم، عافانا الله وإياكم، نعوذ بالله من غضب الله. فبادر يا عبد الله واقلع من غفلتك واقبل على الله تبارك وتعالى واجتهد في مرضاته، واعلم ان طريق الجنة انما هو العلم والتعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. بالعلم يعرف المسلم التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والخبيث من الطيب، وإنه طريق يبصرك في دين الله ويجعلك تعبد الله على بصيرة فتسلك به إلى الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدخلني وإياكم في جنته، وأن يحملنا برحمته، وأن يتغمدنا برحمته ورضوانه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهمل أنفسنا وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم بقى أنا؟ كم أنا؟ طيب. لا بقى أطرف نحن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك فيكم وبعلمكم. نقول السائل فضيلة الشيخ تكلمتم عن المكلبين وجدنا وما حكم قدر المكلب من الصغير والمجهول والأخم وأصحاب الفطرة.
بالنسبة للمجنون والصغير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يجيق. فلا شك أن هؤلاء مرفوع عنهم القلم وغير مؤاخذين
بما بدر منه. المجنون الذي فقد عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فمن لم يعقل فقد رجع عنه القلم. وكذا الصغير الذي توفي قبل البلوغ، وكذا من أصابه إغماء ونحو ذلك أو نام فإنه ولم يتمكن من أداء ما وجب عليه في حال نومه، فمات قبل أن يقضي ما عليه ولم يتعمد ذلك ولم يتحيل عليه، فإن هؤلاء كلهم قد رفع عنهم القلم. وكذلك الناس والمخطئ ومن أكره، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومن تكره عليه. وكذا من ولد مثلا أصم أبكم أو نحو ذلك ولم يجد من يوجهه إلى الخير ويدله على الدين ويعلمه الدين الحق الدين الحق لعله يكون معلوما، الذي خلق كذلك. وأما الفترة الذين قبل مبعث الرسل عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أصح ما قيل فيهم ما دلت عليه بعض الأحاديث، لأنهم يمتحنون فتقام لهم نار ويؤمرون بمجاوزتها، فمن جاوزها نجا، ومن رفض وعطى هلك. وللعلماء فيها أقوال كثيرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعل هذا وأقرب ما يقال في مصير أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة. نعم. السائل هو من يمد يده، وأما السائل فلا تنهر. والمحروم هو العفيف الذي المحتاج ولكنه لا يمد يديه، وهو أولى من السائل، مع أن الجميع ينبغي أن يعطف عليه وأن يكرم وأن يصدق عليه، ولكن العفيف الذي لا يتكفف الناس أولى بالعفو والرحمة والشفقة.
تقول الشيخ: الركبة إذا حلت اليمين كاملة في ثلاثة أيام بشيء ما كان له مشتبه في مكان كويس في ذلك، ما قدر بنفسه لهذا؟
أولا، لا ينبغي للمسلم أن يجعل الله عرضة لأيمانه دائما، ولا تجعل الله عرضة لأيمانه، حتى ولو أردت البر ولو أردت الخير، لا ينبغي أن يكون اليمين على لسانك في كل وقت كما هو دأب كثير من الناس. إن أراد أن يؤكد شيئا حلف، وإن أراد أن يكرم أحدا حلف، وإن أراد من زوجته شيئا حلف، وإن أراد حتى يجعل يعني يصبح اليمين على لسانه دائما وأبدا، هذا لا ينبغي ولا يصح. وأما حكم ذلك إذا وقع، فإن كانت يمينا منعقدة في المستقبل كمن حلف لا يفعلن كذا وكذا، ولم يتمكن من الفعل، إما لأن الترك أولى من الفعل أو لعدم تمكنه من ذلك، فإنه تلزمه كفارة. واليمين المنعقدة هي التي يحلف بها صاحبها على فعل شيء في المستقبل، كمن قال: والله لا أذهبن إلى المكان الفلاني، أو والله لا أذهب إلى مكان كذا وكذا. فإن كان الفعل خيرا من الترك فالواجب عليه أن يترك ويكفر عن يمينه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. مثلا لو أنه يعني بسبب غضب إلى ذلك قال: والله لا أدخل بيت فلان، وهو أخوه المسلم، فهنا الأولى ماذا؟ الأولى أن يكفر ويذهب إلى بيت أخيه. والكفارة هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام. وأما الأيمان التي تجري على اللسان من غير قصد كقول بلى والله ولا والله ونحو ذلك، هذه يسميها أهل العلم له لا يترتب عليها شيء، وإن كان الأولى والواجب تجنبها. وأما إن حلف على شيء فيما مضى أنه قد حصل، فإن كان قد حصل فلا شيء عليه، وإن كان قد توهم خطأ واعتقد أنه حصل وهو لم يحصل ولم يدرك أنه قد جانبه الصواب في ذلك فهو أيضا لا شيء عليه. وإن حلف وهو يعلم أنه كاذب على ما حلف عليه فتلك هي اليمين الغموض التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وهذا أكثر ما يقع من الباع، فليتقوا الله تبارك وتعالى: والله لقد أعطيت في هذه السلعة مبلغ كذا وكذا، وهو يكذب. ولذلك جاء في الحديث: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكذب. فهذه اليمين الغبون، فليتق الله المؤمن وليتب إلى ربه منها ولا يعود إليها مرة أخرى. والله الموفق.
السؤال الأخير يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صفة الجنة بالمكاره، صفة النار بالشعرات، ما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبت الجنة بالشهوات، وحبت الجنة بالمكاره، وحبت النار بالشهوات. المقصود بالنسبة للبشر يعني حبت الجنة بالأعمال التي تستبدلها النفوس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال في موضوع الوضوء وإسباغ الوضوء على ماذا؟ على المكاره، أي في أوقات الحر والقر يتحمل الوضوء في جميع الأوقات. فالنار فالجنة تتطلب أعمالا صالحة، ومن طبيعة النفوس البشرية إلا من شرح الله صدره للإسلام أنها تستبدل تلك الأعمال، مثل أداء الصلوات والصوم والحج والجهاد، وقد يكون فيها شيء من المشقة التي هي في حدود طاقة البشر، ليست مشقة زائدة بل هي يسيرة على من يسره الله. ولذلك سمعتم الحديث: معاذ لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى، يسير على من يسره الله. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: حبت الجنة بماذا؟ بالمكاره. ولذلك فإن من أنواع الصبر الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، بأن تحبس نفسك عن المعاصي وهي مكاره عند النفوس. والإنسان قد يعيش صراعا بينه وبين نفسه، والشيطان يدعو ويزين ويوسوس من هنا حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. وحفت النار بالشهوات، ما تميل إليه النفوس من الملذات الدنيوية الزائلة كالزنا وشرب الخمر والسرقة، الوقوع في بعض المحرمات وسماع الغنى ورؤية ما حرم الله من المسرحيات والتمثيليات ما إلى ذلك مما يراه كثير من الناس من الشياطين التي يدخلها بعض الناس في بيته فتضر به وتفسده وتفسد أخلاقه وتفسد أبناءه وبناته، كما يعرض من الأفلام الخليعة أيا كانت وسماع المحرمات. فلننتبه لهذا. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ننتبه لهذا، وهي ليست مكاره يعني أنها صعبة بحيث لا يستطيعها البشر، هي يسيرة على من يسر الله. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لكن على المسلم أن يسدد ويقارب أن يسدد ويقارب بامتثال أوامر الله واجتناب بنواهيه، وإنها ليسيرة على من يسره الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأستميحكم عذرا في الاستعجال لأن موعد الرحلة قد قرب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه مكسر أكملناه بهذه المادة.
يقول السائل: من عقيدة أهل السنة والجماعة القتال مع البرد مع ذبح وفاد، هل قوله فاد يدخل فيه أهل البدعة وأنه يغزى معهم؟ تريد تفصيل جزاك الله. هذا من شأن أئمة المسلمين الخلفاء والأمراء ونواب الحكام ونواب، والقتال الشاهد يعني الجهاد. ثم المبتدعة من المسلمين لا مانع من انخراطهم في صف المسلمين في صف أهل السنة، لا مانع من انخراط المبتدعة مع أهل السنة صفا في مواجهة أهل الكفر. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة محرمة وبدعة مكفرة. البدعة المكفرة هي بدعة الحلول والقول بخلق القرآن، هؤلاء إذا قامت عليهم الحجة كفروا ويجاهدون قبل غيرهم لأنهم مرتدون. أما بقية البدعة كالاحتفال بالمولد وكزيارة القبور لعبادة الله عندها اعتقادا بأن هذه بأن العبادة لها مزية عند القبور، هذه بدعة محرمة. هؤلاء لا مانع من القتال معهم، وحتى الإمام حتى الحاكم إن كان من هؤلاء يجاهد تحت رايته ولا يشق صف المسلمين.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف منهم وتنكر، هل ما تنكره هو البدعة فقط أم يدخل تحته الكبائر؟
الذي يظهر لي أنه البدع في الاعتقاد وفي المناهج، تعرف منهم وتنكر. أما المعاصي كانت موجودة في القرن الأول، ووجد بعضها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أقام حد الزنا فجلد ورجم وأقام حد الإشكال جلد، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس دعاة وخطبة وفيهم زهد وصلاح، لكن تسمع على ألسنتهم عبارات منكرة كقول القائل: الناس اليوم ليسوا في حاجة إلى تحرير العقيدة، بل هم إلى جمع المسلمين أو جمع المسلمين وجمع شتات المسلمين أحوج. هذا منكر في الحقيقة، معنى هذا أنه لا يقر التوحيد ولا يبين الحق في العبادة. وكذلك تسمع ولا كثير على ألسنة كثير من طلاب العلم من يقول: العهد المدني من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصورا على بيان الأحكام، لأن الشرك قد انتهى في الفترة المكية. هذا قول زائد، قول زائد. لماذا؟ أول الجهاد هل كان في العهد المكي أو المدني؟ المدني. إذا لماذا الجهاد إذا كان الشرك قد انتهى؟ وكثير من النصوص سقناها في عدة مناسبات، ومنها حديث معاذ رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال: تعبد الله أكمل ولا تشرك به شيئا. وهذا في المدينة، في المدينة خاصة وليس في مكة، إلى غير ذلك من الصفر التي تدل على غير هذا. ومن ما ينكر قول بعض الناس: نتفق نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا قول في غاية الشكوك والمطلق، بل هو بدعة منكرة، لأنك إذا نظرت في واقع المسلمين لم تجدهم مجتمعين إلا على قول على قول لا إله إلا الله باللسان فقط. أما التطبيق العملي فإن المسلمين مختلفون حتى في تطبيق لا إله إلا الله. وعلى هذا القول يدخل الرب والصوفي الحلولي، بل وحتى اليهود يمكن يدخلوا، لأن اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله قول طيب العام. هذا في الحقيقة مما وأنت تعرف منهم، قد تعرف منهم يعني تلاوة القرآن، وتعرف منهم أحيانا يظهر لك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر لك خشوع في العبادة والصيام والصلاة إلى غير ذلك. والخوارج أن ماذا قال فيهم؟ قال: تحقرون صيامكم إلى تحقرون صلاتكم إلى صلاة، وصيامكم إلى صيام، وقراءتكم إلى قراءة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من القتل، يعرق من الخوارج كما سمعتم. يعني هذا في الحديث واقع، أصحاب صيام وصلاة وجهد وتقوى بالضبط.
بعض الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان على المنبر يقول للناس اسمعوا وأطيعوا، فقال له أحد الصحابة: لا سمع ولا طاعة، تعطي رأيتك بالثوب وتلبس ثوبين، فما فهذا إنكار على خليفة أمام الناس علنا، فما الجواب على هذا؟
جواب عليها من وجهين: أولا لم تصح هذه المقولة، تنسب إلى سلمان الفارسي أو بلال بن رباح ولم تصح، وأكثر من يرددها أهل الشطر من خوارج عصرنا أهل التحريض والتشويش وإرهاب المشاعر. وثانيا ما ما يعني استغرب على الصحابة أن يقولوا هذه المقولة وهم يعلمون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التشهير ويعلمون وجوب السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره والأثر والمكره والأثر ولا حديث في هذا المستفيضة فاحذروا بارك الله فيكم ونيات الطريق المقولات الضعيفة التي يروج لها التحريضيون والمهوشون ويذهبون بها مشاعر العامة ومشاعر الشباب وطلاب العلم. وعلى فرض صحة فإنها لا قيمة لها مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فرض صحة نفرض أنها صحيحة ونفرض أن إسنادها مشرق مثل الشمس، فهل تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم توافقه؟ تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المثلى أنه إذا تعارض عندك سنة وقول صحابة، سنة صحيحة وقول صحابة، فأيهما المقدم؟ السنة الصحيحة، وقول الصحابة يعد من الاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه فله أجره، فله على ذلك أجر واحد إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم
هل يعتبر من استولى على دولة ما هل يعتبر إمام تلزم طاعته علما بأن هناك دولة أخرى يجتمع عليها المسلمون؟
أولا حقيقة الأمير والخليفة إذا ولي أمر المسلمين في قطر أو أقطار وسواء كانت ولايته بالبيعة أو بكتابة الخليفة قبله له أو غلب كان يكون أمير على دولة كبيرة ثم ضم أقطارا إليه تجب طاعته، تجب طاعته يا غلب. أما إذا لم يغلب فإن الأقطار الأخرى التي ليست تحت دولته لهم شأن، لهم إمام. لكن إذا غلب كما فعل العباسيون مع بني أمية، العباسيون استولوا على أمر المسلمين بالقوة، فإنه بعدما يغلب ويقهر من قبلهم تجب طاعته، يسلم المسلمون له حتى لا تكون فوضى وتكون سلسلة قتال لا تنتهي. لكن ما دامت راية القطر الآخر قائمة فإن المحارب لا تلزم طاعته، يعني القطر المحارب يبقون تحت أميرهم حتى يغلب كما فعل المسلمون في عهد بني أمية وبني عباس، بقوا مع الخلافة الأموية حتى استولى العباسيون وقهروا وغلبوا ثم بعد ذلك استثبتهم سكن الله. أولا لا مقارنة بين ابن حجر والنووي وبين العقلانيين كالترابي والغزالي والمولد، ليس بينهم أبدا، فابن حجر والنووي أئمة أئمة ولهم باع في نشر السنة والدفاع عنه، ولم يعلم أنهم ردوا سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العقلانيين والفلسفيين، فإنهم يردون السنة إذ لم توافق عقوله وأهواءه. هذا هو ثانيا مخالفات ابن حجر والنووي يعني بالنسبة إلى صوابهم وسداد رأيهم قليل جدا، لا يعادل 1%، بينما هؤلاء كل كتاباتهم مخالفات، ومنها كفريات كقول بعضهم آخذ معنى حديث الذبابة من طبيب كافر ولا أخذ معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال ابن حجر مثل هذا؟ أبدا. وثالثا نبه العلماء على أخطاء ابن حجر والنووي عنده، وهذه الأخطاء ولدت اليوم بعض الدعاة والكتاب، وليدة اليوم. والناحية الرابعة كتب ابن حجر، هل هي منشورة على العامة أو على خاصة؟ على طلاب علم خاصة، إذن لا يتضرر بها العامة، وطلاب العلم يعرفون، طلاب العلم يعرفون ما يوافق المنهج الصحيح وما يخالفه، ما يوافق الاعتقاد الصحيح وما يخالفه، بخلاف كتب هؤلاء منتشرة انتشارا هائلا. ومع الأسف يوجد من دعويين من أبناء جلدتنا من يروج لكتب التراب والغزالي والمودودي ويشيد بها ويلمعها، وكأن هؤلاء أئمة الإسلام وكأن كتبهم كتب الأئمة التي يجب أن تولى العناية وأن تكون كثيرة بالاهتمام باهتمام الخاص والعام. تنبه يا طلاب العلم إلى خطورة الخلط والتلبيس. والأمر الخامس، وقفت الحقيقة على بعض أخطاء ابن حجر في الصفات. يقول قيل، قال بعضهم قيل، هذا صيغة تمريض، فلعل الأمر أصبح واضحا والله أعلم. مخرجا من الملة، ليس لبس الصليب بحد ذاته من قبل أو من قبل المسلم كفرا، ويجب التفريق بين المعاصي، فإن من المعاصي ما هو كفر كالشرك الدعاء غير الله والنذر لغير غيره والاستغاثة بغير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله كالذبح للجن والأموات، فهذه مكفرات يكفر صاحبها إذا قامت عليه الحجة، علم بين له، يقرأ عليه القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أخر يد. ومن المعاصي ما هو فسق ولا يكفر صاحبها إلا باستشلالها، وهذه تنطوي تحت ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، الزنا، السرقة، وشرب الخمر، هذه لو استحلها المسلم وإن لم يفعلها كفر بالله عز وجل، لأنه يكذب الله ورسوله. وعلى هذا نقول لبس الصليب معصية لا يشغل لا يجوز. لكن اللابس هذا لماذا لبسه؟ لابد بارك الله فيكم من تطبيق القاعدة. التكفير ليس سهلا، فليس لبس الصليب من المسلم في حد ذاته قد يكون معصية، وقد وضعه عليه شخص ثم نزعه بسرعة بعدما رفع يده، أو قد تكون فعله مجاملة استحيا. نعم الأولى المسلم أو يجب عليه ألا يلبس الصلاة، لكن الكفر لا ليس بما أبدا.
ما موقفنا من أصحاب الفرق الموجودة على الساحة خصوصا الكبار من رجالاتها سواء الإخوان أو الشبيب أو الهجر والشبيب وغيره؟
موقفنا إن أمكن نصحهم وبيان الحق لهم فهذا هو المطلب، هذا هو المطلب أعلى المطالب. والذي أقرره أنه ينبغي دعوة الأفراد، دعوة الأفراد من هذه الفرق، هذه الجماعات الدعوية المخالفة لصحة الاعتقاد وصحة المنهج، دعوة الأفراد مطلب جيد إن لم يكن واجبا في حق بعضنا. وأما دعوة الجماعة كلا فهذا في نظري ميؤوس منه، لأن كل جماعة من الجماعات الموجودة التي ذكر السعي وغيرها لها مناهج ولها أصول ولها مخططات، خطط ومخططات، ولها أنظمة هرمية من الصعب تخطيها. لكن دعوة الأفراد الحمد لله لا يزال أفراد من شتى الجماعات الضالة يقبلون الحق ويرجعون إلى عقيدة السلف ومنهج السلف. وإذا لم يمكن نصحهم ولا بيان الحق لهم فإنه يجب هجرهم بما أرى، والتحذير منهم، لأنه ثبت عندي في رحلة الأخيرة للإحساء أنهم الآن جادون في فني الشباب عن طلب العلم الشرعي، ويبذلون المحاولات والدعوات إلى توجيه الشباب إلى كليات غير شرعية. وحدثني بعض الذين كانوا في الحزبية قال كنا إذا سمعنا درسا عن العقيدة مرضنا، يصيبون المرض في القصر. هذا كله مبتدع، فالذي أراه هجر هؤلاء لأنهم مبتدعة ودعاة وضلال. ثم أقول ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ الهندية وغيرها؟ نحن قبل أن تؤسس جماعاتهم أسسنا كياننا على التوحيد والعقيدة الخالصة، فإن كانوا صادقين فليدعوا في بلادهم، إن كانوا صادقين ودونهم وذاك خرط القتال لا يستطيعون. بعض الأماكن مليئة، بعض أماكن هذه الجماعات مليئة بإقامة المشاهد الوثنية القبورية على مرأة ومسمع، بل بما أقلهم القبور تشاد وارتباط شيء ويعبد أصحابها من دون الله عز وجل، تنذر لهم النذور وتقرب لهم القرابين ويطاف بها على مسمع مرأة ولا إنكار. لكن القضية قضية استهداف استهداف لهذا القياد هذا البلد الذي قام على التوحيد وجمع الله به الشمل يعني بالتوحيد ووحد الله به الصفوف وشاع به الأمن أبوا إلا أن يعكروا علينا صفوانا فهم يريدون منا في الحقيقة في أحد أمرين بأيهما ظفرت هذه الجماعات كفاءة الانسلاخ من عقيدة التوحيد والارتكاز في أحضان الصوفية الحلولية أو القبورية الوثنية وثانيهما إذا لم يظهروا في الأول بث الحزبية بين أهل البلد ومن ثم يكون لا ولا ولا براء لا ولا ولا براء حتى الموحد تموت العقيدة في نفسه فلا يدافع عنها ولا يوالي ولا يعادي فيها فتكون القضية قضية تقميش الكل يعمل للإسلام دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولهذا سمعنا بعض الناس يقول من دعا إنسان أو من أوجب على إنسان أن يكون تبليغيا أو سروريا أو إخوانيا أو سلفيا فإنه يستتاب فإن تاب ولا وإلا قتل هذا إفراد الحزبية ساوى بين السلفية التي قاعدتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الفرق التي قاعدتها أنظمة البشر ووضع البشر
السائل ما حكم التفريق بين العقيدة والمنهج فإن يقال عن شخص عقيدته سلفية ومنهجه غير سلفي فما حكم هذا التفريق وهل عقيدة السلف
لديهم ارتباط وثيق بين العقيدة والمنهج فعقيدتهم سلفية ومنهجهم السلفي واعني بذلك الصحابة والتابعين لهم في أصحاب القرون المفضلة إلا من شد أما اليوم قد يوجد وما أكثرهم يوجد من عقيدته سلفية ومنهجه غير سلفي نعم يوجد كثير منهجه في الدعوة وفي التربية غير سلفي ينتهج منهج الخوارج أو مناهج أخرى أو يلمع بالكتب المبتدعة ويشيد بأصحابها هذا منهج غير سلف نعم وجد هذا الحزبية أوجدت هذا ويجب على الداعي إلى الله أن يكون سلفي المعتقد والمنهج وإلا أتي الناس من قبله وأخشى أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى مبتدعا من يلملم للمبتدعة ويروج المناهج الضالة كالديمقراطية ومن ذلك قول القائل الديمقراطية تكمل الإسلام فهذا في الحقيقة أنه إحداث وإيوال الإحداث وضرب للمسلمين بالمحدثات فنصيحتي لنفسي أولا ولطلاب العلم عموما وأبناء هذا البلد خصوصا أن ينتهجوا السلفية كما اعتقدوها أن ينتهجوها في الدعوة إلى الله لأن هي الدعوة إلى بصيرة إلى الله على بصيرة فالدعاة إلى الله ثلاثة أقسام قسم ضال مضل وهم دعاة الحزبية ودعاة المبادئ الضالة كالذين يدعون إلى الشورى من خلال عرضهم البرلمانيات في أوروبا وأمريكا. وكبعض الدعاة الذين يدعون إلى التجديد في أصول الفقه الإسلامي وداعية جاهل ينصب نفسه للدعوة إلى الله وتجده يسيح في الأرض وهو لم يعلم أهل بيته ولم يعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث هم الدعاة إلى الله على بصيرة وهم قليلون جدا ولكنهم هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة وإن قلوا. ولا تغرنكم كثرة الجهلة وكثرة أهل الضلال هذا قديم. ولهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل. يقول السائل حفظك الله يا شيخ متى يطلق على الإنسان أنه مبتدع أم بمجرد ارتكابه بدعة واحدة أم إذا تعددت البدع عنده؟ من أهل السنة والجماعة أنهم يتحفظون فلا يطلقون على إنسان بعينه أنه مبتدع حتى تكون